الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، ما زلنا نتواصل مع سلسلة من مواعظ السلف، وفي هذه الخطبة بمشيئة الله جل وعلا وتوفيقه، ومنه نستفيد العون والسداد، نعيش مع موعظة لصحابي جليل رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن خرج ليلة ومعه أبو بكر وعمر فمروا على هذا الصحابي وهو يصلي في المسجد صلاة الليل ويترنم بالقرآن بين يدي الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة هذا. وأشار إلى هذا الصحابي رضي الله عنه، صحابي جليل. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان علما وإماما ومرجعا يرجع إليه الصحابة فمن دونهم ينالوا منه العلم وليسترشدوا بإرشاداته ويستنصحوه حين أن تحدث الأحداث وتنزل النوازل لفقهه في الدين رضي الله عنه. قال عنه الإمام، قال عنه عمر بن الخطاب الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: كليف ملئ علما. ألا إنه الصحابي الجليل ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صحابي جليل من المهاجرين ومن السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه. فهذه الخطبة سنعيش مع موعظة من مواعظ هذا الصحابي الجليل، وما أكثر الخطب والمواعظ والكلمات التي دونتها الكتب عن هذا الصحابي الجليل. كلماته لها أثر بالغ في الأمة، فإن العلماء من بعده عموا بمواعظه بعلمه وفهمه ووثوق قدمه رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حطيرة قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنكم في زمان كثير فقهاء قليل خطباء قليل سؤال كثير معطوف العمل فيه قائد للهوى وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاء كثير خطباء كثير سؤال قليل معطوف الهوى فيه قائد للعمل اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل حسنه العلامة الألباني بتحقيقه في الأدب المفرد رحمه الله عليه وفي السلسلة الصحيحة هذه الموعظة المباركة التي نطقت فيها شفتان تلقتا من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة 70 سورة من سور القرآن تلقاها ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وبقية السور أخذها عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قال بهذه الموعظة وحقا علينا أن نتدبر مثل هذا الكلام لأن الأخذ بإرشادات أهل العلم نور والأخذ بإرشادات الأئمة هداية خاصة علماء الصحابة وأئمة السلف لأن الله أحالنا عليهم وأمرنا بالرجوع إليهم فقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنا يعني كما آمن الصحابة قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون والآيات في هذا المعنى كثيرة في الأمر بالرجوع إلى ما جاء عن السلف والعناية به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي مدوعة وقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني خير الناس من لدن آدم إلى آخر من يصعد به عند المسجد الطور بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قرن أي أصحابه الذين صحبوه واتقوا به مؤمنين وتربوا على هديه رضي الله عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم بعدهم بالخيرية وهم أتباعه الذين تربوا على أيدي خير الناس وهم الصحابة فالتابعون بعد الصحابة لأنهم تلاميذهم تربوا على أيديهم ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين لأنهم تلقوا التربية على أيدي التابعين ثم بعد ذلك بدأ التغير والفتور يحصل في الأمة فهذا الصحابي الجليل كلامه لا ينبغي أن يهجر لأنه كلام خارج من مشكاة النبوة نبع من قلب وعى السنة وعرف الملة واستقام على الشريعة
واطمأن للديانة، ولأنه قلب وعلى العلم وعرف القرآن لفظا ومعنى أخذه حق أخذه رضي الله عنه، فحين أن يتكلم فإنه يتكلم بناء على علم وبناء على حجة، فأخذ مثل هذه التوجيهات هو باب الفلاح. ولا خير في المجتمع إلا يسترشد بإرشادات العلماء، ولكن أي علماء؟ أمثال هؤلاء ومن كان على طريقتهم، لأنه ليس كل من وصف بالعلم يستحق شرعا أن يؤخذ عنه، فكم يحسن الناس الظن في أناس لما يظهر لهم من حسن صورهم وجمال بعض أفعالهم وحسن أساليبهم، وهم في الحقيقة على خلاف ما يظهرون. كم يخدع الناس بشخصيات يظنون فيها الخير فإذا هم أهل الشر والهوى. فلهذا العبرة بالحقائق لا بالتسميات ولا بالشعارات، العبرة بحقيقة العبد وعقيدته وصدقه لا بمجرد أن يقال عنه. فالأخذ بإجادات أهل العلم الناصحين وأهل العلم الصادقين الثابتين أهل الصفاء والنقاء في العقيدة والمنهج هو من صلب ديننا. ولا خير في من لا يأخذ بأقوال أهل العلم الناصحين الموافقة في الكتاب والسنة، لأن الإسلام رب المسلمين على ألا يأخذ أخذا مطلقا إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الأخذ مطلقا لكل شيء إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يؤخذ منه كل شيء بدون استثناء. وما آتاكم الرسول فخذوه، أي كل ما آتاكم به، وما نهاكم عنه فانتهوا. فأما من دون النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ منه ويرد، كما قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي إمام دار الهجرة وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، قال: ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أنه قال رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد، ما في إنسان كل أقوال صواب، ما من أحد إلا ويؤخذ منه أقوال لأنه فيها أصاب وترد عليه أقوال لأنه فيها أصاب، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء نأخذ بإرشاداتهم ونصائحهم، ولا خير في من لا يأخذ بها ما دامت موافقة للكتاب والسنة. فأما إذا ظهر في قول عالم أو أكثر كلاما أو ظهر فيه شيء من المخالفة فإنه لا يقلد أحد على الخطأ أو على غير دليل، ولا يقبل قول أحد مخالف للدليل والبرهان، كما قال ناصر السنة الإمام الشافعي رحمه الله عليه: إذا قلت قولا فقال فقولي قول رسول الله، فخذوا بقول رسول الله وارموا بقولي عرض الحائط. يقول هذا عن نفسه رحمه الله عليه، ربى تلاميذه على عدم التقليد والتعصب له، إذا ظهر لهم في بعض فتاوى الشافعي أنها خلاف الدليل فهو رباهم على أن يردوا فتوى الشافعي ويأخذوا بالدليل، وهكذا نهج أهل العلم. فإذا الأخذ بكلام أهل العلم هو السعادة وهو الصلاح وهو الفلاح وهو الهداية وهو السداد والرشاد. ولكن أي أهل العلم؟ أهل العلم الثابتين الذين هم على نهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وناخذ منهم ما وافقوا به الحق لأنهم بشر غير معصومين. هذه الموعظة عقد فيها الإمام الصحابي الجليل بن مسعود رضي الله عنه مقارنة بين عهد الصحابة والقرون المفضلة ومن بعدها، ليبين للناس لماذا صار الصحابة والقرون المفضلة أفضل من بعدها، لماذا فضل الصحابة والتابعون على من دونهم، لماذا نالوا الفضل إجمالا، لأن الخير فيهم أكثر ممن بعدهم والشر فيهم أقل ممن بعدهم. من جاء بعد السلف شرهم أكثر مما كان عند السلف والخير فيهم أقل مما كان في عهد السلف، هذا بشكل إجمالي. وابن مسعود بين ذلك عن طريق نقاط معينة، فاسمع إلى هذه المقارنة وتدبرها في واقعنا لترى فعلا أنه كلام حق. كما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على الأدب، في تحقيق الأدب المفرد، قال ذاكرا كلام الإمام ابن حجر في تحريف حين أن ذكر الجملة الأخيرة من الأثر وقال هذا في حكم المرفوع لأنه ليس مما يقال بالرأي، كلام ابن مسعود هذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس أمرا اجتهاديا يقوله من ذات نفسه، إنما هو كلام تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني عندها رحمه الله قال ويؤكد هذا الكلام الذي قبله لأنه لا يقال بالرأي إنما يؤخذ بالوحي، لأنه تكلم عن زمان سيأتي لم يعيشه ابن مسعود بعد، إن قال وسيأتي بعدكم وما يدرك ابن مسعود من الذي سيحصل فيما سيأتي، لا يعلم الغيب إلا الله. ألم يقل رب العزة والجلال في كتابه الكريم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، خمس أمور هي مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ومنها الغد، المستقبل القريب أو البعيد الذي لم يحصل بعد، لا يدري أحد ما الذي سيجري. فإذا ابن مسعود تكلم عن أمر الغيب وهو صحابي جليل حاشاه أن يتفرط في أمر الغيب، وهو الذي تربى على مدرسة المسيح صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه إنما تكلم به لأنه تلقاه عن المعلم والرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. قال إنكم، ويخاطب الصحابة والتابعين من زمنه، إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير محبوب، العمل فيه قائد للهوى. هذه الخمس ذكرها ابن مسعود علامة على أن ذاك العهد أفضل من هذا العهد، علامة الخيرية في أمة منهم الزمن كثرة المتفقهين في الدين وانتشار العلم، فإنه بانتشار العلم تستنير البصائر وتتفتح القلوب والعقول وتميز الأمور بعضها عن بعض، بالعلم تعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والمصيب من المخطئ، العلم ميزان تزن به الأمور، العلم نور ترى به الأشياء على حقيقتها لا تلتمس عليه الأمور إذا كنت داعيا، فلا يستطيع أحد أن يظهر لك شيئا من الحق على أنه باطل، لأن عندك نور العلم الكافي القوي الكاشف لصاحبه عن حقائق الأمور، ولا يستطيع أحد أن يظهر لك شيئا من الباطل على أنه حق لما عندك من العلم. فمجتمع يكثر فيه أهل الفقه في الدين والمتعلمون والمعلمون لدين الله في شتى أنواع العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية أنواع كثيرة، علوم الشريعة كثيرة، علم التفسير وعلم أصول التفسير وعلم التجويد وعلم القراءات، هذه أربع علوم كلها هذه العلوم متعلقة بالسنة. ثم علم الفقه، الفقه لأحكام العبادات والمعاملات، وهكذا علم الفضائل والترغيب والترهيب والأخلاق والآداب، وهكذا علوم اللغة العربية وهي ما يقارب من 10 أو 12 علما من علوم اللغة، منها النحو والصرف والبيان والبديع والمعاني، وهكذا العروض وغيره. ومن العلوم الشرعية أيضا علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية والأحكام والعلل العلوم الشرعية، إذا انتشرت في المجتمع وكثر العارفون بها كان هذا سبب خير وباب سعادة على هذا المجتمع. إنكم في زمان كثير فقهاء يكثر في ذات الزمن المتفقهون في الدين، ما أكثر المحدثين والفقهاء وأهل الفتيا وأئمة انقاد الناس لهم من الصحابة والتابعين. فلهذا كان زمانهم زمانا خيرا قلت فيه البدع، قل فيه الشر، لأن العلم ما من صاحب بدعة يريد أن يظهر بدعة إلا وقمعه السلف بالعلم الشرعي، فضحوا بدعته من أول أمرها، فضحوا بدعته من بداية نزوغها قبل أن تظهر ببقية. بالعلم يميزون الفتنة قبل أن تتبع، فيسارعون إلى بيان أمرها والتحذير من خطرها بعلم الشرع لكثرة أهل العلم فيها. قليل الخطباء الذين هم على فصاحة وخطابة مع قلة الفقه هم قليلون، لأن الخطابة من غير فقه في الدين قد تكون وبالا على صاحبها وعلى المجتمع. ما الفائدة في فصاحة اللسان وجمال العبارة وقوة الأسلوب والجاذبية في المنطق وليس على فقه شرع؟ كم من خطيب يهز المنبر بخطبة عن حديث موضوع مسلوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من خطيب شغل أوقات الناس بخطب الرنان عن البدع والخرافات والحزبيات والأكاذيب والأباطيل، فخطابته لما لم تكن على علم وحجة وبرهان كانت ضلالا عليه وعلى من حوله. الخطاب من غير فقه في الدين ضرر ونفع، إنما يكون الخطيب نافعا إذا بنى خطابته على العلم الشرعي وعظ بالكتاب والسنة وكلام السلف. أما أن يعظ بالقصص الخيالية المخترعة أو بالأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أو بآراء الناس والرجال فهذا يضل ويضل، لأنه أراد أن يهدي الناس بما لم يرضه الله له. كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، قليل من يسأل المعونة، ولا يسأل في ذاك الزمان غالبا إلا ذو حاجة معتبر شرع. العفة سائدة في أهل الحاجة والفقر، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس الحاجة تعففون، كما جاء في الحديث وعفيف متعفف ذو عيال، فيتعففون مع حاجتهم وعوزهم وفقرهم. يأبى الواحد منهم أن يعرف الناس أنه على حاجة، وليس فقط أن يسأل، لا يريد أن يعرف الناس أنه على حاجة، كما جاء في الآية يحسبهم الجاهل أغنياء، يجعلون الواحد يظن أنهم في راحة وأنهم في غنى وهم في حاجة. من التعفف ليس كبرا وإنما تعففا عن سؤال الناس والحاجة إليه، كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين أن بايعهم بتلك البيعة ثم قال في آخرها بصوت منخفض وألا تسألوا الناس شيئا. بايعهم على أن لا يحتاج للناس أي شيء إلا ما لا بد منه في الحياة. وألا تسألوا الناس شيئا، قال راوي الحديث: وإني والله لا كنت أرى الواحد منهم يسقط صوته فصوته من على فرسه فلا يكون من أحد ينزل من على فرسه أو العصا. عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة: وألا تسألوا الناس شيئا. قليل سؤاله، أهل عفة، ولهذا كانوا على خير، كانوا على خير. مطامع الدنيا إذا هجمت على فرد أو مجتمع دمرت فيه حب الدين، لأن الطمع الدنيوي إذا حل في القلب طرد الطمع في الآخرة. لا يزال في القلب الطمع في الدنيا مع الطمع في الآخرة. كثير معطوف أهل الكرم فيه والسخاء وتفقد الأحوال، كثيرون يتنافس أهل اليسر والدراء في تفقد أحوال المؤمنين، لا ينتظرون أن يسألوا. في ذاك الزمن صاحب المال لا ينتظر أن يطرق بابه أن يسأل، بل هو يتفقد أحوال الناس ويسأل ويبحث عن أهل الحاجة المتعسفين ليعينهم على الحاجة ويكرمهم ويسد حاجتهم. كثير مطلوب. الواحد منهم في ذاك الزمان يؤثر غيره على نفسه ولو كان باحاجة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عندهم إيثار فقط عطاء وكرم. العطاء والكرم ممكن أن تعطي من الفضل الزائد، وهذا كرم وعطاء، ولا تضر بنفسك ولا تنقص على نفسك بها. أما الإيثار فهو أشد، أن تعطي الآخرين ما أنت في حاجة إليه تقدمهم على نفسك طلبا للأجر والثواب. يؤثرون على أنفسهم ولو كان به الخصاصة. كثير معطوف. فكثرة الفقه مع قلة الخطباء الذين خطابتهم ليست على فقه، وقلة السؤال مع كثرة الكرم والجود والإنفاق، كانت علامة على قوة الخير في ذاك الزمان. واللقاء والألفة والمودة والتعاون وقلة الشحناء والبغضاء، فكان أمة واحدة على قلب رجل واحد. سادوا أهل الدنيا وقادوا أهل الأرض بتلاحمهم واتحادهم وتآخيهم وحفاظهم على صفهم، فتركوا كل ما يخشى أن يشق الصف ويفرق الكلمة، لأن الاجتماع على الحق قوة، والاتحاد على الدين والصلاح والتقى هيبة. ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم وليست الفرقة بخير. ثم قال في خمس الأوصاف عن ذاك الزمن، زمن الخير والنور: العمل فيه قائد للهوى، هوى أنفسهم تابع للشريعة، تابع للعمل الصالح، رفضوا أنفسهم وروضوها وجاهدوها حتى انتصروا عليها في المعنى، فأصبحت أنفسهم تهوى العمل الصالح. كما أن الواحد منا يهوى المعاصي ويهوى المرح ويهوى اللعب، هم هوى أنفسهم، هوى أنفسهم طاعة الله. فالواحد منهم يشتاق للطاعة كما يشتاق أحدنا للمعصية أو المباح. يجد الواحد منهم لذة ومتعة في الطاعة أشد من اللذة التي يجدها في المعاصي أو في المباح. حتى قال أحد السلف: والله لو كان أهل الجنة على مثل ما نحن عليه من النعيم إذا هم في نعيم. يعني إذا كان الناس في الجنة يعيشون مثل ما نعيش الآن في لذة، إذا هم نعيش في الجنة بعيدا. يرى أن ما هو فيه من الصيام والقيام والقرآن والجهاد والعلم والاستقامة لذة، لو أن أهل الجنة يعيشون مثلها فهم في سعادة. وقال آخر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة لجالبونا عليه السلوك. هواهم كان تابعا للدين. وهل وصلوا الى هذا بسهوله؟ جهاد، جهاد مرير مع النفس المرض السوء، مياله للدنيا، تحب الشهوات، تحب الفتور عن العبادة، الكسل، التباطؤ. جاهدوا أنفسهم الليل والنهار مستئنين بالله، متوكلين على الله، مستنصرين بالله بصدق وإخبات، حتى نصره الله على أنفسهم، وهو والله النصر العظيم. فاستقامت لهم أنفسهم، فكان الواحد منهم إذا أقبل على العبادة يجد لذة وفرحة لا يجدها العاصي في معصيته. ذكروا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قام الليل، فلما وصل إلى ركعة الوتر قرأ القرآن كله فيها. لماذا؟ بعد قيام، بعد أن قام كذا كذا من الركعات، ركعة الوتر الأخيرة قرأ فيها المصحف كما ذكر ذلك عنه رضي الله عنه. وهكذا الصابر المغتسل عروة بن الزبير التابعي الجليل رضي الله رحمة الله عليه ورضي عن أبويه وأبيه، لما أصيب بالآكلة في قدمه عرضوا عليه أن يطعموه شيئا يخدره حتى يقصوا قدمه، فقال لا والله ما أشرب شيئا ولكن سأدخل في الصلاة، فإذا رأيتموني دخلت في الصلاة فعلوش، لأنه يعلم الناس أنه إذا قد أقبل على الوقوف بين يدي الله لا يشعر شيء. فلما سجد وخشع قلبه وجوارحه للسجود بين يدي الله قصوا قدمه فأغمي عليه حينا بلغت حرارة القطع إلى العروق والعظام أغشي عليه، فسمي بالصابر المستتر لقوة تلذذه بالعبادة، ما شعر بنقص الأدب وما بال بما يفعلون. وهذا قصة مشهورة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه. المهم أن قصص السلف كثيرة بأن هواهم تابع للدين، ولا يجعلون الدين تابع لهواهم يأخذون منه ما شاء، بل قيدوا أنفسهم بالشريعة فجعلوها منقادة للشرع، تنفذ ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، ثم بدأ بالكلام رضي الله عنه عن الزمن الذي سيأتي بعد بما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وسيأتي من بعدكم زمان. لماذا يخبرهم؟ حتى يعرفوا نعمتهم فيها فيشكروه، يذكرهم بما تفضل الله به عليهم من الخير العظيم، كثرة الجبر وكثرة الجود والإخاء والتعاون والمودة والتراحم، هذه نعمة أكرمهم الله بها، ذكرهم بها ليشكروها وأن غيره كرم منها. وسيأتي من بعدكم زمان، وزماننا هذا داخل، بل البلاء المذكور في الحديث أن أفعل الزمان الذي بعده في عهدنا أشد مما قبل. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاء الذين هم على وعي وفقه الدين إلا، أما الذين يدعون فما أكثرهم، ما أكثر من يدعي العلم، وما أكثر من يرجع إليه الناس وينقطف فتوى ويجلس الناس يجلس التعليم وليس أهلا لذلك، يلبس لبوس العلم وهو ليس أهلا لهذا اللبوس، ويجلس في مجالس أهل العلم وليس أهلا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله، حين أن يوصل العلم إلى غير من هو من أهله، ويرجع في الأمور إلى غير أهلها وينقاد لمن لا يستحق أن يقوم لفساد رأيه، سوء عقيدته، عوج في منهجه، فساد في عمله، فانظر الساعة إذا رشد الأمر إلى غيره فانظر الساعة، قليل الفقهاء. وإذا قل العلم في مجتمع سهل على أهل الضلال والبدع والأفكار المنحرفة أن ينشروا فكرهم، لأنهم في مجتمع ليس عنده وعي حتى يميز أعمى، الجهل أعمى، ومجتمع جاهل مجتمع أعمى، مجتمع أعمى لا يميز الأشياء لأنه ليس عنده نور بصيرة، كما أن الأعمى عمى البصر لا يميز الأشياء الجنسية، فكذلك من كان عنده عمل بصيرة في القلب لا يميز الأشياء والأحكام وحقائق الأمور، تلتبس عليه أشياء يعطونه شيء من الباطل على أنه حق فيصله، يظن أنه حق، ما يميز، ما عنده علم، ما عنده ما يكشف له حقيقة الأمر، يغتر بالزخارف التي تغطي سيئة المغالطات والكذب والغش، يشوهون في عينه بعض الحق فيقبل أنه باطل لأنه ليس عنده علم قليل الفقهاء. تنتشر البدع في مجتمعين يحتج به المجتهدين، كثير الخطباء ما أكثر الفصحاء وما أكثر الخطباء الذين ليس عندهم علم، الواحد منهم ما يعرف أحكام الصلاة أو بعض أحكام الطهارة، وهو خطيب يهز المنبر ويذكر القصص ويذكر الأشعار ويؤثر على الناس وقد يسيء الغداء، وهو جاهل رويضة رويضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ليس ذا علم ولا تقى ويحتاج له، تافه يتكلم في امر العامه، كثير الخطباء فهذا نذير شر، كثره المتكلمين من غير علم في مجتمع نذير شر ونذير بلاء، ويسلم بانتشار الضلالات والبدع والتحزبات والمغالطات ويلتبس على الناس الحق الباطل، وهكذا العلاقات الاجتماعيه فاسده، كثير سؤاله العفاف قلب، يكثر الذين يسألون ولا يتعففون، بل يكثر الذين يسألون وهم غير محتاجين، كثير يكثر فيه المجتمعات التي بعد الصحابة والتابعين السؤال والشهادة ومد اليد للناس، مع قلة أهل العطاء الشح والبخل والإنفاق عن الإنفاق والصدقة وإيتاء الزكاة وتفقد أهل الحاجات قليل معطوف، إذا هم علميا على جانب النفسات جهال أصحاب شعارات وكلمات براقة بدون علم، وهم في علاقاتهم فيما بينهم لا أواصر ولا تعاون ولا تفقد الحاجات ولا أنسى، لأن الغني لا يتفقد أحوال الفقير، ولأن الناس ليسوا على عفة بل على مطالع مادية، الحين يكثر السؤال معناه أنهم مطالع في القلوب، ملئت القلوب بالطمع في الدنيا والرغبة فيها، فلم تتعفف عن السؤال ومد اليد للناس. ومن حيث الناحية العملية الهوى قائد فيه العمل، أعمالهم تبع لأهوائهم، فما وافق هواه سيعمل به، كان خيرا أنشر، أعجبه الشيء سينفذه، خير أنشر، أعجبه الشر سيثني عليه ويجالسه، كان محقا أم مبطلا، عبر بهوائه، القائد هو النفس، فما تهواه النفس عمل به، الهوى فيه قائد للعمل، إذا رغبت نفسه في حرام استجابه وأصر عليه وتمسك به، لماذا؟ وهو يعرف أنه حرام، لأنه استهواه، الهوى فيه قائد للعمل، إذا رغبت نفسه في ترك واجب، في الكسل عن الطاعات ترك، لأن النفس تهوى ذلك تقودهم أنفسهم، ومن قادتهم أنفسهم للهوى، فأمثال هؤلاء واحد منهم في النار الهوى. يقول الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لا يتبع الهوى إلا الضال، ولا يتبع الهوى ويضل إلا من نسي الحساب بين يدي الله الذي هو معطل للقاء بين يدي الله، واعرف ان هذا على كل كلمه على كل نظره على كل شيء في حياته ما سيتبع هوى النفس، سيتتبع رضا الله وشرعه، الهوى فيه قائد بالعمل، فلما كثرت الاهواء وانتشرت الشهوات ورميت الشريعه خلف الظهر في الافراح وفي الاهدام وفي الامن وفي الحرب وفي الغنى وفي الفقر وفي الصحه وفي المرض وفي الألفة وفي التفرق، لا نتحاكم الى الشر، نتحاكم الى الاهواء، نرضى عن من تهوى انفسنا الرضا عنه، ونسخط على من تهوى انفسنا السخط عليه، ونقبل ما تهواه انفسنا ونرد ما لا تهواه انفسنا، من غير ان نجد الامور في ذات الشريعه الهوى في قائد بالعمل. ثم ختم هذه الموعظة الكلمة بما سبق. سبيل النجاة في آخر الزمان ماذا؟ ما هو سبيل النجاة في آخر الزمان؟ كيف تتميز في آخر الزمان عن هذا العوج؟ وكيف تنجو من هذا الفساد ومن هذا الانحراف الذي سيحدث عن طريق السلف؟ قال اعلموا، واسمع إلى كلام هذا الصحابي الجليل، اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. العناية بحسن المنهج وحسن الطريقة، أن تعتني بالعقيدة والمنهج والطريقة أفضل من إحسان العمل. لو أكثرت العبادات وأنت على بدعوة أحد الزواج ما ينفع، ما ينفع أن تبني دينك على الهوى والبدع ولو كثرت. كما قال بعض السلف، فتور في السنة خير من نشاط في بدعة. فتور في سنة، فاتر وأنت على السنة من غير بدعة، كسل لكن من غير بدعة، أفضل من أن تكون نشيط وأنت على بدعة. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. فاحرصوا عباد الله على تصفية العقيدة عن الشركيات والبدع والضلالات، صفوا توحيدكم عن الشرك، وصفوا إيمانكم عن النفاق، وصفوا اتباعكم عن الهوى. فإذا وصلتم إلى ذلك فأنتم على خير. اتباع السنة كرامة، كما قال بعض السلف، الموت على السنة كرامة، وكما قال بعضهم قبور أهل السنة، هكذا قال بعض أئمة السلف، قبور أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور أهل البدعة كفرة من كفر النيران. فاحذر من البدعة، احذر من التغيير والتبديل. إذا رأيت من يتقلب ويغير ويبدل عما كان عليه السلف ولو في بعض الأمور، فاحذر أن تغتر، ولو كان بمنزلة، ولو كان ذا جاه، ولو كان محبوبا إليه، ولو كان ذا شهرة، ولو كان ذا قدم. ما دام قد تغير فلا بد أنت أن تتغير. كنت تحبه فتغير الحب إلى بغض لأنه تغير. كان على طريق يحب عليها والآن هو على طريق يبغض عليها. رب العباد إذا تغير العبد يغير عليه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. فرب العزة والجلال إذا غيرت يغير عليك. تغيرت إلى الشر يغير عليك الحال من الرضا والسخط، ونحن تبع لربنا في ذلك. فمن تغير تغيرنا عليه. لن يبقى الود والاحترام لمن تغير عن نهج السلف إلى طريقة الخلق، لمن كان هواه ما تابعا لعمله والآن صار عمله تابعا لهواه. من كان على هذا فإنه تغير عليه، من الحب والثناء والرضا والمودة إلى البغض والسخط والهجر. سبع، لتعامل ربنا مع خلقه، فإننا عبيد لا بد أن نتبع تجديدنا سبحانه وتعالى. فهذه موعظة مباركة تدل على أهمية التمسك بالسنة وتعلم العقيدة والحذر من البدع واتباع الهوى والعناية بالعلم. اعتنوا بالعلم، تفقهوا في دينكم. إذا كنا على جهل فما أسهل أن نخدع، وما أسهل أن تمرر علينا الكفريات باسم الإسلام، وما أسهل أن تدخل علينا البدع باسم العبادات والسنن. نخدع بأسهل ما يمكن إذا كنا قليلين بضاعة من العلم. أما إذا كنا على علم فما أعثر أن تظهر بدعة، وإذا ظهرت فما أسرع أن تمع. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين واتباع السنن، وأن يرزقنا التآلف والتآخي والاجتهاد على الحق. اللهم احفظ لهذه الأمة دينها، اللهم احفظ لهذه الأمة دينها، اللهم احفظ لهذه الأمة دينها. اللهم عاف أمتنا وعصرنا من الشرك كبيره وصغيره، ومن النفاق الاعتقادي والعملي، ومن البدع المخرجة من الملة وغير المخرجة من الملة، ومن التحزبات واتباع الهوى، ومن المعاصي كبائرها وصغائرها. اللهم عاف أمتنا ومجتمعنا من الفرقة والشتات، وارزقنا الألفة والإخاء والاتحاد على الحق يا رب العالمين. واحسن خاتمتنا واغفر لنا ولوالدينا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.